مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
الرابعة صباحا بالتوقيت باريس، أطيب التحيات الصباحية من مونتي كارلو الدولية، ونبدأ إرسالنا لهذا اليوم الجمعة 26 من نيسان أفريل بفترة البث المباشر.
مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، صباحكم سعيد، ونرحب بكم جميعا في صباح مونتي كارلو الدولية، ونتواصل مع بعض من اللحظة وحتى الثامنة صباحا بالتوقيت الفرنسي.
يرافقكم من وراء الميكروفون رضا جودي
ورولا أبي حيدر،
وسيتناوب معي في الفترة الصباحية على نشرات الأخبار الزميل نبيل شوفان.
في المواجي ستكون معنا زميلة لميس زندين، وفي القراءة في الصحف الفرنسية والعربية محمد بوشيبا.
على الهندسة والتقنيات أوليفيا لومارك، وفي التنسيق سليم فريني.
والبداية بنشرة إخبارية معك رولا.
نستهل النشرة بالعناوين: إسرائيل تكثف القصف الجوي على رفح قبيل عملية عسكرية مرتقبة. الجيش الأمريكي يبدأ أعمال بناء رصيف بحري قبالة غزة، وقادة 18 دولة يصدرون نداء مشتركا لحماس لإطلاق سراح الرهائن. تصاعد التوتر بين الطلاب والشرطة في جامعات أمريكية وسط تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين. الرئيس ماكرون يحذر من موت أوروبا ويحث قادتها على وضع استراتيجية دفاعية ذات مصداقية.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
في التفاصيل، كثفت إسرائيل القصف الجوي على رفح بعد أن قالت إنها ستجلي المدنيين من المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة وتبدأ هجوما شاملا، رغم تحذيرات ملحة من أن ذلك قد يتسبب في سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى. وفي الشهر السابع من الحرب المدمرة جوا وبرا في غزة، تواصل القوات الإسرائيلية قصف المناطق الشمالية والوسطى من القطاع، وكذلك شرق خان يونس في الجنوب. تطورات الساعات الماضية ينقلها لنا من غزة عادل الزعنون.
قصف جوي عنيف استهدف منطقتي الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة، وأوقع عشرات المصابين، وألحق دمارا كبيرا في البنية التحتية وعدد من البيوت. وشهدت منطقة الزيتون اشتباكات مسلحة، إذ أطلق مقاتلون قذائف هاون باتجاه الدبابات الإسرائيلية المتمركزة في جنوب المدينة، وتجددت الاشتباكات في البلدات الشرقية لمدينة خان يونس، ونفذ الطيران الحربي عدة غارات جوية استهدفت مخيمات وسط القطاع ورفح أيضا، التي على ما يبدو تحرص القوات الإسرائيلية على زيادة الضغط على النازحين لمغادرتها قبل بدء العملية العسكرية البرية. وتوعدت كتائب القسام بمواجهة الاجتياح العسكري حال حدوثه وتدفيع الجيش الإسرائيلي الثمن غاليا، حد قول عضو في القسام في تصريح صحفي. عادل زانو غزة، مونتي كارلو الدولية.
الكثير من العواصم الأجنبية والمنظمات الإنسانية تعرب عن خشيتها من سقوط أرواح بشرية كثيرة في حال نفذت إسرائيل هجومها على رفح، التي تكتظ بأكثر من 1.5 مليون شخص غالبيتهم نازحون. يأتي ذلك فيما يؤكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منذ أسابيع أن هذه العملية ضرورية للقضاء على حماس، مشيرا إلى أن رفح تعد آخر معقل رئيسي للحركة في غزة. نتنياهو التقى بالأمس زعيم المعارضة لإعطائه إحاطة أمنية وسياسية، في الوقت الذي بحث فيه مجلس الحرب الإسرائيلي في الاستعدادات وموعد عملية رفح البرية، كما في فرص إحياء مفاوضات صفقة تبادل مع إعطاء الثقل الأساسي في الوساطة لمصر، كما ينقل من القدس زياد حلبي.
في اجتماعين منفصلين لمجلس الحرب الإسرائيلي والحكومة الأمنية المصغرة، بحث ملفا عملية رفح البرية وصفقة تبادل الأسرى. الجيش الإسرائيلي أبلغ المستوى السياسي بأنه جاهز لبدء الهجوم على رفح بفرقتين من قوات الاحتياط، وبأنه هيأ مواقع نزوح ويحتاج أسابيع عدة لإجلاء أكثر من 1 مليون شخص. بغض النظر إن كانت عملية رفح وشيكة حقا أم تحتاج وقتا، فإنها تبدو أداة ضغط وحيدة بيد إسرائيل فيما يتعلق بصفقة تبادل يضغط الشارع الإسرائيلي لإنجازها. مجلس الحرب فوض الوفد الإسرائيلي بطرح أفكار جديدة لحلحلة المفاوضات المتعثرة، والوفد الذي يلتقي وفدا أمنيا مصريا في تل أبيب عد مرحلة أولى تقوم على إطلاق سراح 20 محتجزا من النساء وكبار السن والمرضى والمجندات في مقابل السماح بعودة نازحين إلى شمالي قطاع غزة بدون إعلان إسرائيلي عن وقف الحرب. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
مصدران أمنيان مصريان قالا إن القاهرة طلبت عقد اجتماع متابعة مع إسرائيل في إطار استئناف الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، تزامنا وفي نص مشترك دعا قادة 18 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة إضافة إلى ألمانيا، دعوا إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة. لميز زين الدين.
النص الذي أصدره البيت الأبيض والذي دعا إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن يشدد على أن الاتفاق المطروح على الطاولة لإطلاق سراحهم سيسمح بوقف فوري ومطول لإطلاق النار في غزة. وأشار النص إلى أن اتفاقا كهذا من شأنه أيضا أن يسهل زيادة إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى جميع أنحاء غزة، ويمكن أن يؤدي إلى نهاية حقيقية للقتال. وتابع قادة 18 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا أن مصير الرهائن والسكان المدنيين في غزة المحميين بموجب القانون الدولي يثير قلقا دوليا. ويذكر أن قادة الأرجنتين والنمسا وألمانيا وبلغاريا كما كندا وكولومبيا وقعوا إلى جانب الدنمارك والمجر وبولندا والبرتغال على هذا النص، وتم التوقيع أيضا من قبل رومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلند.
نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كارل سكاو قال إن شمال قطاع غزة ما زال يتجه نحو المجاعة، وطالب بالسماح بدخول كميات أكبر وأكثر تنوعا من المساعدات للقطاع، داعيا إسرائيل إلى توفير إمكانية الوصول المباشر من ميناء أسدود عبر معبر أرز. من جهتها قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن الجيش الأمريكي بدأ في بناء رصيف بحري قبالة غزة يهدف إلى تسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع عندما يبدأ تشغيله في أيار مايو. من واشنطن، علي بردة.
صور الأقمار الاصطناعية تظهر بناء الميناء قرب مدينة غزة، غير أن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية تعبر عن مخاوف على سلامة العاملين الإنسانيين وتحفظات حول كيفية تعامل القوات الإسرائيلية معهم. حتى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تؤكد أن الاتفاقات المرتبطة بالأمن والتعامل مع عمليات تسليم المساعدات لا تزال قيد التفاوض مع الجانب الإسرائيلي. وقال مسؤول عسكري أمريكي كبير إن بلاده تسير على الطريق الصحيح لبدء توصيل المساعدات باستخدام الميناء والرصيف الجديد بحلول أوائل أيار مايو المقبل. ومع ذلك أقر بأن التثبيت النهائي للجسر الذي بنته الولايات المتحدة على الشاطئ سيخضع للوضع الأمني. علي برد، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
هذا ولا يزال التوتر مشتعلا في الجامعات الأمريكية التي تشهد تظاهرات متزايدة ضد الحرب في قطاع غزة، وحيث أوقف مئات الأشخاص في وقت تواجه شرطة مكافحة الشغب طلابا غاضبين من لوس أنجلوس إلى نيويورك مرورا بأوستن وبوستن وشيكاغو وأتلانتا. تتسع حركة الطلاب الأمريكيين المؤيدين للفلسطينيين حيث نظمت احتجاجات في عدد من الجامعات المرموقة عالميا مثل هارفارد وييل وكولومبيا، ومنذ أيام يتكرر المشهد في أنحاء مختلفة من البلاد. الكاتب الصحفي علي يونس وفي حديث لموتي كارلو الدولية اعتبر أن هذه التظاهرات يمكن أن تمارس ضغوطا على الإدارة الأمريكية، كما قال متحدثا لنضال شقير.
إن انتشار هذه المظاهرات والتظاهرات في الجامعات الأمريكية المرموقة نصرة للشعب الفلسطيني وأيضا ضد الحرب الإسرائيلية هي مهمة جدا، وهي لا تخرج عن سياق التاريخي للجامعات الأمريكية والطلاب الأمريكيين الذين ناهضوا حرب فيتنام في السابق وناهضوا حروب الأمريكية في المنطقة، سواء ضد العراق سنة 1990 أو 2003 أو حروب غزة السابقة. لكن اللافت هنا أن هذه المظاهرات أخذت طابع أكبر وأكثر شعبية وامتدت حتى إلى أوروبا، ولكن يجب لا نغفل هناك مظاهرات مضادة وقوة مضادة لهذه التظاهرات تشد من الناحية الأخرى مناصرة لإسرائيل وقضايا إسرائيل. لذلك أنا لا أريد أن أعول أن هذه المظاهرات سوف تؤدي إلى وقف الحرب ونرجو ذلك، ولكنها شيء مهم جدا جدا في نشر الوعي ونشر أن الشعب الفلسطيني وأن هذه الحرب هي سوف تؤدي بالنهاية إلى التأثير على مدى نفوذ السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. ممكن أن يتحول هذا إلى ضغط على السياسيين المحليين في أمريكا، وبالتالي الإدارة الأمريكية تضغط على إسرائيل لإيقاف هذه الحرب.
الكاتب الصحفي علي يونس. وهنا في فرنسا تدخلت الشرطة في مدرج لجامعة سيانس بو المؤسسة المرموقة للتعليم العالي من أجل إخلاء موقع اعتصام عشرات من الطلاب المؤيدين للفلسطينيين، تزامنا أعلنت الرئاسة الفرنسية أن باريس تدرس إمكانية اتخاذ تدابير أخرى لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المذنبين بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبد الله الثاني. وقالت الرئاسة الفرنسية إنه فيما يتعلق بالضفة الغربية فقد دان الزعيمان بشدة الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة في مجال الاستيطان والتي تتعارض مع القانون الدولي، ودائما بحسب الرئاسة الفرنسية. وفي موضوع منفصل وفي خطاب شامل حول أوروبا ألقاه في جامعة السوربون، رسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صورة مثيرة للقلق لأوروبا، مؤكدا أنها مهددة بالموت ومطوقة وتواجه خطر التراجع في مواجهة منافسة القوى الكبرى الأخرى، داعيا إلى قوة دفع جديدة للمشروع الأوروبي بحلول عام 2030. هجيرة بن عدة.
الرئيس الفرنسي دعا الدول الأوروبية إلى صياغة استراتيجية دفاعية أوروبية ذات مصداقية في مواجهة الصواريخ الروسية، محذرا من المخاطر العسكرية والاقتصادية التي قد تجعل أوروبا تموت أو تتراجع أمام القوى العظمى في حال تأخرت في اتخاذ الخيارات التي تمكنها من تحقيق ذلك. جاء ذلك في خطاب شامل حول أوروبا ألقاه في جامعة السوربون في باريس، حذر فيه من التخلف اقتصاديا في سياق تواجه فيه قواعد التجارة الحرة العالمية تحديا من قبل منافسين رئيسيين هما الولايات المتحدة والصين، مبديا تطلعه لأن تصبح أوروبا رائدة عالميا في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والفضاء والتكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة. وأوضح الرئيس الفرنسي أن أوروبا تحتاج إلى أسواق أقل انقساما في قطاعات الطاقة والاتصالات والخدمات المالية، كما دافع عن إعطاء الأولوية للموردين الأوروبيين في شراء المعدات العسكرية، وأيد فكرة الحصول على قرض أوروبي لتمويل هذا الجهد الدفاعي.
حسام شاكر الخبير في الشؤون الأوروبية وفي حديث لمونتي كارلو الدولي اعتبر أن الاستجابة لدعوة الرئيس ماكرون ستكون محدودة.
في الواقع تدرك بعض القوى الأوروبية أهمية ما يطرحه ماكرون، لكن الاستجابة لهذه الأطروحات ستبقى محدودة في بعض المشروعات الاستراتيجية المشتركة من قبيل الدروع الصاروخية ومنظومات الدفاع الجوي. لكن في المقابل توجد قوى أوروبية أخرى صاعدة خاصة في وسط أوروبا وشرقها تبدو مرتبطة ارتباطا وثيقا بالولايات المتحدة الأمريكية، بولندا على سبيل المثال، دول البلطيق وغيرها. هذه الدول عملية ملحقة استراتيجيا ودفاعيا بحلف الأطلسي أكثر من اندماجها في منظومة دفاع أوروبية محتملة، على أنها ستستفيد بكل تأكيد من الإنفاق الاستراتيجي الأوروبي المتزايد في مجال التسلح والعسكر. على هذا الأساس القوى الأوروبية في العموم ستحاول أن تستجيب لهذه الدعوة، هي تعبر عن قلق استراتيجي عام في أوروبا، ولكن حدود التصرف تبقى محدودة ضمن موازين غير متكافئة في القدرات بين أمريكا وأوروبا استراتيجيا ودفاعيا.
حسام شاكر الخبير في الشؤون الأوروبية. قتل 10 أشخاص وأصيب أكثر من 20 بجروح بالأمس في أوكرانيا وروسيا والأراضي التي تحتلها موسكو خلال ضربات نفذها المعسكران بطائرات مسيرة، خصوصا حسب ما أعلنت السلطات المعنية. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة لتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إسرائيل تكثف القصف الجوي على رفح قبيل عملية عسكرية مرتقبة. الجيش الأمريكي يبدأ أعمال بناء رصيف بحري قبالة غزة، وقادة 18 دولة يصدرون نداء مشتركا لحماس لإطلاق سراح الرهائن. تصاعد التوتر بين الطلاب والشرطة في جامعات أمريكية وسط تظاهرات